بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحميد والشيخ عبد العزيز وابراهيم الشهوان، ضاعف الله مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد اشبعوا الكلام في موضوع الندوه، الا وهو موضوع الحجاب والسهور، وقد بينوا ما يجب في هذه المساله، وكشفوا الشبهه التي يتعلق بها دعاه السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب يقرأ كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقران التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة بالخير والهدى والصلاح وغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار الرذيلة واحتفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وقد مضى على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وتبك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب. ولله حكمة بالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب، فكان الواجب أن تنتهي هذه المشكلة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب، أما بعد نزول آية الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد الحاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة إلى الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام ولا بعده شر من حتى تقوى في جملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما سواه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتم من فاسألوهن من وراء حجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك. فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا أن هذا غير المقصود لم يفي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليس المقصود إلا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا للبعولة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة، إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، أو ما ظهر منها لغير قصد كنظر الفجأة، كما جاء في الحديث الصحيح لما سأل صلى الله عليه وسلم نظر الفجأة قال: اسم فصرك شيء الذي لا يتعمل. إظهار فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستغنيات بزينه وان يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العجائب اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكن غير مستغنيات بزينه فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب، لان كل ساقطه لها لاقطه قد يستن بها بعض الناس. ثم قال: وان يستعففن خير لهن، وهن عجائب، استعفافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه، فكيف بحال غير العجائب. واما الشبهه التي تعلق بها بعض الناس، وان كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامه الدين، ولكن كل انسان قد يغلط، قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين امرين: اما مجتهد مصيب فله اجران، واما مجتهد مخطئ فله اجر واحد على اجتهاده ويفوته اجر الصلاه. وقد سمعتم الشبهه وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة، وهي زوجة الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لن يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يكفي من وجهه وكفيه، وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفس الأمر ليس بصحيح للعلل التي سمعته. فهو في الرواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها هو منقطع، وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد، والمدلس إذا عنعن ولم يفرح بالسماع لم تقضي غايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث سفاء الخدين وهي التي قد اشتد خداها استفاء سواد الخدين، هذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون هذا قبل الحجاب لأن سنتين والثلاث والأربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرغ عام اثنين صلى النبي صلاه العيد في السنه الثانيه الهجره والثالثه والرابعه وهكذا. فهي بين امرين: اما ان تكون عجوزا ويدل على هذا ما نقول سبع الخدين لسواد خديها، او انها كانت قبل الحجاب هذه قضيه، واذا كان قبل الحجاب لم يكن فيها حجه. وهكذا حديث اسماء لو صح يمكن ان يكون قبل الحجاب، لكن عرفوا انه ضعيف لا يحتجب. والايات القرآنية صريحة في المعنى واضحة في الدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم ان يتشبث بشيء لا وجه له في امر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لان سرور النساء فيه فساد كبير ووسيلة الى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء الى غير هذا من الفساد الكبير. وقد كتبنا في هذا رسالة توزع بينا فيها بعض ما نكر هنا أو أكثر ما نكر هنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ولمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء كلها توزع من دار الإفتاء ولغير وللشيخ أيضا أبي العلم موجود رسالة في الإجابة أيضا وقد كتب الناس في هذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سفور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا هو مسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع كما سمعتم الواقع لا حجة فيه كون البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه بعد فيها سفورهم عن الشعور عن سفورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن سيقانهم كيف حجة هذا وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد هذا هو الذي يحكم يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين وجد الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا جاء بمبلغ المجاهدين الأخوان ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي ثاني جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأخوان جزاه الله
قدر الله منا
جميعا
الله يوفقهم
اللهم
يعينهم وينصرهم بالحق
اللهم
يعينهم يخذل الأعداء الإسلام
اللهم نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة وهذه ليست المرة الأولى قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر وأن الحجاب ليس من الإسلام وأن الحجاب خيمة وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة فكرتي ومجلة اليقظة ومجلة المجالس والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض القصصات مكتوب عليها هذه المجالات اتفق مع شيخنا الإمام محمد عبد في العمل على منع تعدد الزوجات هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة المرأة العربية مثل وهكذا ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة تعلمون حال الناس اليوم وما بطلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر كثير في الداخل والخارج وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يصنع على ما قاله الله ورسوله وليس لأهل العلم المعروفين الاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه. أما وسائل الإعلام فيها حد كثير وشر كثير فلا ينبغي أن يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يسر بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله كما قال الله عز وجل وما اختلفتم به من شيء فحكمه من الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس الى ترك الدين والى فساد في الارض، ويدعو النساء الى التحلل والخروج من البيوت وفساد في الارض والاجتماع بالرجال الى غير هذا مما يدعو اليه اولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحه الى الالحاد والشيوعيه وترك الدين بكليه، فلا ينبغي لعاقل يتفرد ما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكره صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وان كانت كثيره لكنها بكل حال مهزومه، والحق فوق ذلك. نسال الله ان يذل اعداء الاسلام وان ينصر الحق والدعاه اليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فلا ياتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به الا وفي كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله وجهله. نعم. ولا شك ان تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فيخيفكم ان لا تعدد فواحده. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلة ضالون ليس عندهم بصيرة. فالتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكفير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكفير الأمة. فالمغاصي التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيته، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل لأن تكون ثانية، أو في رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة، كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكون واحدة ولا تعفه، ويحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حاله الى التعدد لاسباب كثيره اذا قوي على هذا واستطاع هذا. فاذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فيخشكم ان لا تعدلوا فواحده. واما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل ان يسر ابدا بما يقوله دعاه التحلل ودعاه الالحاد ودعاه الفساد ودعاه الاباحيه. لا ينبغي ان يسر بهم احد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب موجود. الرسول سيقول لما قال: إياكم الدخول على النساء، يا رأيت الحمو، يا رأيت الحمو الموت. الحمو أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها ان تكشف لا لاخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها ان تكشف ايضا لزوج اختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم اجل بالنسبه اليها. انما تكشف لابي زوجها لجد زوجها لاولاد زوجها، ولا هم محارم، اولاد الزوج اولاد اولاده اولاد بنات هم محارم. اما زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج امها، هؤلاء محارم. ايضا لزوج اختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم اجل بالنسبه اليها. انما تكشف لابي زوجها لجد زوجها لاولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. اولاد الزوج اولاد اولاده اولاد بنات هم المحارم. اما زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء الحال. نعم،
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جنزان، مدينة جنزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يصبلون ويسمونهم المدلفين، ويصبلون هؤلاء فصل النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفتون لها، ولا العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يسر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون والكفار إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو كان في الشرع.
نعم.
العالم يرجعون
تكتبونهم
ونفي راحة أهلي،
وجدت
من الأنذار على حالة مؤسسة. والرسائل عدة رسائل. في هذا القرآن عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة، فلما يصفها نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه. نعم.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أسألونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلى العين، العينان فقط الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الغيبة.
أيوة،
أما صوت المرأة فليس بعورة. قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتلمذها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وما وجدنا رسول الشهوة، فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه. أما القول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبحانه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغمد ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نعم.
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للناس يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم مثل الرجل، عليه أن تغض وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر، أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفتنة فلا يضر.
نرجو منكم إبراد شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
هذه جبهة داخلة، هذه جبهة داخلة، إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين ووجوه من الكفار من باب أولى، إذا الكافر أخبث وأساء أكثر شرا وأطمعه في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، يكون تحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كانت في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض لسنة الفتنة. أما كشفها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد. نعم.
هذا مبلغ جاب يقول لأحد الأخوة المجاهدة
أفغانستان. قبل الله منا والله.
قبل الله منا. جاء في حديث الشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معناه أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين. فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوى التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أسألنا بارك الله فيك.
قول قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية. كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا، بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعت ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة، وأنا أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره، وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب، وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون، يعرض على الكتاب والسنة. وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة، فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط، ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى، فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لا يحصل له لا هذا ولا هذا، بل يأثم بذلك. نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر لأفغانستان هذا بعض الأخوة.
تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان فيه ضرورة السفر قد يعفى عنها، واذا كان مو ضرورة لا تكشف لا تسهل. اما اذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر غير ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. كذلك في انظر في التلفاز للرجل والمرأة اذا كان النظر لما حرمه الله لم يجد لها ذلك. اما اذا كان النظر بشيء يستفيد منه او يستفيد الرجل من اشياء تنفع الجميع من ندوات علميه واحتفالات علميه تسمع منها فائده، ولا تهتم بالنظر انما تريد سماع الفائده وسماع العلم فلا يضرها ذلك. واما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي او سماعها للغنى او الرجل كذلك فله محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولو في الطريق لا يجوز. كيف هذا الكلام؟ يجب أن يتحرز من ذلك.
نعم. ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها ذلك، عليها أن تستر وجهها حتى في الحج. لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه البادية، ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها، بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. بل ما لها تستر وجهها بغير ذلك، ترخي نار والجلباب كما قالت عائشة، كان إذا دنا منهن الرجال أسد دنا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعد كشفنا. وهكذا القفازان وهما جسان على اليدين غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة، ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم. البرقع هو النقاب لا يجوز للمحرم. نعم. لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة لابسة للحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المرضات أو المربيات فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خيرا.
لا شك أن هذا واقع وجهه مبذولة في علاجه، نسأل الله يخاف الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج ورفع العلاج. وأنا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفينا شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، بل تكون مع الضيف، تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان له بيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة مع المرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل بقى هذا الضيف.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة فقط، ما دام يعلم أن ما عندها أحد فقط.
مثلا فوق يعني الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفيها نوع من الإحراج يعني.
قد يستطيع، قد يستطيع يأتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أنت.
في منطقة بيشة يختلف الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا شبوه واحد، لكن يختلفون كثيرة.
بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة بيشة، يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة ضد إحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم أهلكم، أسأل الله السلامة، الله المستعان.
آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا، أضع هذا المبلغ فيها؟ إن أحبب أن ما أعرفش إذا نريد توسعتها وإضرار الماء وكثرة المستفيد الإستفادة يعني.
لا، إذا أخذت بك هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الغصوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين، وتسيء الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسديد المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكلها. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها ولا تدعوها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها وتنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا أمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المؤمن. ولو كافرة يوم الرأي هذه أن يحجبها لأحياد المسلمين، ويطلب من ولاة المملوكة ذلك حتى لا تضر المسلم وحتى لا تأسى بها المسلمات.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأولين يكفي الثاني، الذي كفى الأولين هذه الأمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون هذه التنفيذ، تنصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه، وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح، يكفي البيان والإيضاح من دون هذه التنفيذ، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي يحط نفسه عمر ولا تبع عمر، يحط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، حط نفسه بن عبد السلام وليس كذلك، حط نفسه الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو حدثها أبو جهل أو أتها بالرميعة أو أبو لهب يحدث الناس بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها أحد ما هذا الحجاب، الحجاب عند وجود الرجل أجدر، أما إذا كانت مزرعة لا نساء لها أو وحدها لا لها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي أو يأمر فلان وكيل العام يزكي،
يعني يضم الربح على المبلغ
المال. الأرباح الربوية لا
طبعا الربح،
أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت تجارة زكاة قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأثير ما فيها زكاة، الزكاة الأجرة. نعم.
وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
ألا نقول الموجودة وعلى المواشي إذا كانت البيع والتجارة زكى النواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا لكن يسلم عليها بسلام
من
دون بصالح، لا بسترة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
هذا المجاهدين. ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء دروس الرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف الرجال وليس نساء، فالبنات يكون لهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة، وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. نعم.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكث أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع، جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما، أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن دليل وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتخييف ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس مراد التخييف، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها دليل، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفرا يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة ثانية يزيله ما يقدرش ينزل اللي يجيبها يعني لأن
كلها غلط كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا فلان، أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يأخذها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا كان ساترا، والخمار هو ما يخدر الوجه يسور، أما الرقيق هو يبر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الأخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
إذا كان الجني تهمة مع الستر فلا بأس، يعني ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالشر والفساد فلا بأس. أما إذا كنت تخشى منه تحذر. نعم.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها محرم. لكن لكن تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، ترك التقبيل في الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء. نعم.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني القناة الثانية في التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفسق، والبعض الآخر في إعداد تقديمة الناس والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حتى أنه يوجد شباب.
نعم. أنا المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد.
نعم.
دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات لولاة الأمور بمنعه، وأنك نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. نعم. والله يوفق الجميع للتنفيذ.
اللهم
آمين. ولا بد لاحظ هذا إن شاء الله. نعم.
هذا مبلغ الإخوان ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك. اما اذا كنت عرفت الطلاق فقد يقع فيما يقع الطلاق، فلا طلاق، طالق ثم طالق ثم طالق، اذا كنت عرفت ايقاع الطلاق اذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تجد هذا الغير. نسال الله السلامه.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
اذا كنا مستكرات ولا في فتنه فلا باس، اما اذا كان حضور لاجل فتنه ولاجل التمتع بالنظر اليهن وهن سافرات لا يجوز هذا. اما الجلوس معهن للسلام عليهم او السؤال عن حال مريضهن وهن مستكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحكمة فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينهم.
هذا اللي أفعل الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصالح.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرصف ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك شيخ. هذا يعني
نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعنا هذا لكن نسأل عنه درس ما يجب. نعم مش بننظر فيك، بننظر فيك.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب ترك فيه أسباب الهجرة، لأن النظر قد يكون من أسباب الهجرة ولو إلى قدها وفي صوتها، فلا يلزم من هذا السفور. والخصعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو خفض صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عصمه من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط من هو أكبر منه، فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عالم له أخطاء، وكفى المرأة يبلى أن تعد مثالاً، كل إنسان ما يسلم الأخطاء. نعم.
بعض الأخرى يرجو التنبيه إلى صيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد، لأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
معلش يعني.
لا ده.
لا ده هذه ورقة طاعت منها.
لا عليه خيار. وفق الله جميعا.
وبعد أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط.